فأفرغ على يديه من إنائه.
فأفرغ على يديه من إنائه، أي من إناء الوضوء. أفرغ بمعنى صب على يديه، هذا يتأتى بأن يصب إذا كان الإناء عن يمينه على يساره، أو أمر حمران أن يفرغ على كلتا اليدين مجموعتين. فإن كان أفرغ بنفسه فلا يتأتى إلا إذا أمال الإناء وأصغاه على اليسرى أو على اليمنى فحملت ثم جمعهما في كفيه ليغسلهما. وأما إذا كان حمران هو الذي يصب عليه فحينئذ جمع الكفين، جمع الماء الكفين. وللعلماء فائدة هذا التفصيل أنه يحتمل أمرين، إما أن عثمان رضي الله عنه فصل الكفة الأولى عن الثانية، وحينئذ إذا فصلت الكفة الأولى عن الثانية تبدأ باليمنى فتغسلها ثم تتبع اليسرى وتغسلها، وإما أنه غسل الاثنين مع بعضهما، وهذا كله محتمل. وأشار إليه بعض الأئمة رحمهم الله أن المقصود غسل الكفين، وغسلهما ثلاثا، إما منفصلين فيبدأ باليمنى أو مجتمعين. الفرق أنه يحتاج إلى تقريبا 6 مرات في الأولى إذا فصل، لأنه سيغسل ثلاثا اليمنى ثم يغسل اليسرى ثلاثا، أو يغسلهما مع بعضهما غسلة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، فيكون الإفراغ ثلاثا والغسل على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
فغسلهما 3 مرات
على يديه، اليدان مثنى يد، واليد تطلق بأقل ما يصدق عليه هذا الاسم، وهو من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف مع الساعد، الذي هو إلى الزندين، الزندان الزند الأيمن والأيسر اللذان هما عند مفصل الكف. هذا القدر هو الذي يغسل في أول الوضوء، وهما الكفان، لأنه تكف بهما الأشياء يعني تدفع، فتشمل بطن الكف والأصابع التي هي الراحة، بطن الكف والراحة. هذا القدر هو المأمور بغسله، وهو السنة في غسله عند الوضوء، وقد تطلق اليدين ويراد بهما ما هو أكثر من ذلك، لكن هنا المراد باليدين الكفان. فيغسلهما 3. غسل الكفين في بداية الوضوء لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون متيقنا أن يديك نجسة، إحدى اليدين أو اليدين نجسة، فحينئذ يكون الغسل واجبا، لأنك مأمور بتطهير يديك من النجاسة وأنت ستصلي أيضا، فيلزمك غسل اليدين. الحالة الثانية أن يتيقن، والحالة طهارتهما، والحالة الثالثة أن يشك. فإذا تيقن الطهارة أو شك فالغسل مستحب، أي أنه الأفضل، لأنه إذا شك رجع إلى اليقين أنهما طاهرتان، فغسل اليدين في بداية الوضوء مستحب إلا إذا كانت فيهما نجاسة فهو واجب، هذا على الصفة الغالبة في الوضوء. أما في الأحوال الخاصة وهي عند الاستيقاظ من النوم فغسلهما واجب، كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأمر بغسل اليدين، وقد فصلنا في هذا. غسل اليدين إذا كان مستحبا فتكون النية في هذا الوقت مستحبة، يعني يبتدئ نية الوضوء عند ابتداء غسل اليدين قبل أن يبدأ مباشرة، إذا قيل بأن الفاصل لا يؤثر، أو مع البداءة وهو المعتبر بناء على مذهب من يقول إن النية جزء من العمل، ولذلك إذا أراد أن يكبر تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، ويبقى السؤال تكون النية مع تكبيرة الإحرام. واختلف في مسألة المتصل بالعبادة هل يكون له حكم العبادة، على تفصيل معروف عند العلماء ليس هذا موضوع. فالشاهد أنه إذا كان الغسل مستحبا فالنية في هذا الموضع مستحبة. أما إذا كان غسلا واجبا فالنية واجبة، فلا بد أن ينوي غسل كفي إذا كان مستيقظا من نومه. وأما بالنسبة للنية فرضا مفروضة فتكون عند أول فرائض الوضوء فرضا، وهو غسل الوجه. وأما ما قبل ذلك فإن كان غسلهما سنة فالبداء ففي موضع ذلك سنة على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق.
غسل يديه في بداية الوضوء ثلاثا، وهذا هو الأكمل والأفضل. ففي الوضوء التثليث والتثنية والإجزاء. الذي فرض الله عليك أن تغسل مرة وأن تمسح مرة. وأما بالنسبة للأفضل فهناك أدنى الكمال وهو المرتان، وأعلى الكمال وهو ثلاث مرات. فتغسل الوجه مرتين هذا أدنى الكمال، وتغسله مرة قدر الإجزاء، وتغسله ثلاثا للكمال. ولا تجوز الزيادة على ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا تشرع الزيادة على ثلاث مرات. لكن هنا إشكال، وهو أنك لو توضأت ثلاث مرات بصفة الكمال ثم أردت أن تجدد الوضوء مرة ثانية، لأنه يجوز. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز الوضوء على الوضوء، وهو ما يسمى عند العلماء بالتجديد. والدليل على جوازه ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قيل له: أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت، أي إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فقوله أنا توضأ من لحوم الغنم، أي هل إذا أكلنا لحوم الغنم ونحن على وضوء هل يجوز لنا أن نتوضأ، هل يجب علينا أن نتوضأ، وهل ينقض لحم الغنم الوضوء؟ قال: لا. في قوله إن شئت أي أنه لا ينقض الوضوء، وإنما لك الخيار. فلما قال إن شئت معناه أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ولا بأس عليه ولا حرج. فإذا جاز للإنسان أن يتوضأ الوضوء على الوضوء، فهل هذا على إطلاقه؟ قال بعض العلماء: الوضوء على الوضوء غسلة من غسلات الوضوء الأول. وبناء على هذا المذهب يقولون: بشرط أن لا يكون قد توضأ ثلاثا في الوضوء الأول، فيجيزون له أن يتوضأ إذا كان غسل مرتين أو غسل مرة واحدة. وقال بعض العلماء: يجوز له إذا كان قد صلى بالوضوء الأول، أو فعل طاعة كالطواف بالبيت ونحو ذلك. والذي يظهر والعلم عند الله الجواز مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فانفصلت العبادة الأولى عن العبادة الثانية، فيكون قد أساء وتعدى وظلم في نفس الوضوء. فلما انتهى الوضوء الأول استؤنف الحكم للوضوء الجديد بحكم خاص. وعليه فإنه إذا توضأ ثلاث مرات فقد أصاب الأكمل والأفضل، فلا تجوز الزيادة عن الثلاث مرات. لكن مسح الرأس سيأتي إن شاء الله أن السنة أن يكون مرة واحدة، وأنه ليس فيه التثليث، وهو مذهب الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث حمران هذا أن عثمان لما مسح برأسي مسح برأسي مرة واحدة. وهكذا في حديث عبد الله بن زيد حيث غسل الأعضاء كلها ثلاثا، ولما مسح برأسه مسح مرة واحدة فأقبل بهما وأدبر. فهذا يدل على أن مسح الرأس لا يثلث، ولأنه إذا مسح رأسه ثلاثا ربما انتقل إلى الغسل، والله أمر بمسح الرأس لا بغسله، كما في حالة الأصلع والأقرع، فإنه إذا مسح ثلاث مرات لم يأمن أنه يصبح في حكم المغسول. ولذلك يختص التثليث والأفضل والأكمل بغير الرأس من بقية الأعضاء.
نعم. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض.
ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، لأنه سينقل الماء، ومن هنا قال بعض العلماء من فوائد غسل اليدين قبل الوضوء أن اليدين تنقل الماء، ومن هنا ينبغي أن يكون ناقل الماء طاهرا حتى لا يؤثر في الماء الذي ينقله، لأنه لو كانت في اليدين نجاسة أو كان في اليدين طاهر أو قذر فإنه سيؤثر في الماء ويصبح بلون الماء، يؤثر في لون الماء أو طعمه أو ريحه، فينقله من الطهورية إلى النجاسة أو إلى كونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. نعم.